السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الحبوبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما عقدت مجالس التعليم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني والعشرين في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في فصل آداب المتعلم في درسه: الرابع أن يعرف له حقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: إن كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حييه. فقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الابتداء به. الخامس: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عند الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنه: دللت طالبا فعجزت مطلوبا. وقال معاذ بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطير الجامع. وقال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم: العالم ليقتبس من علمه. السادس: أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توفيقه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما فيه إيقافه عليه وتوفيقه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلبه أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا أوقظه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عائدا به وغفل عنه، بل يذكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب اللاحقة لما سبق من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيخه وقدوته، فذكر رابعها رحمه الله تعالى بقوله أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله، لأن على الإنسان لغيره حقوق كثيرة، ومن جملة من له حق عليه معلمه الذي يعلمه ويهديه الخير. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الوفاء لشيخه أن يعرف له ذلك الحق ولا ينسى فضله ولا يجحده. وذكر رحمه الله تعالى عن شعبة بن الحجاج أنه كان يقول كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال يعني شعبة أيضا ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. فشعبة رحمه الله يرى أن من أسدى إليه علما فقد أسدى إليه خيرا يستحق شكره عليه، ومن شكره دوام الليالي به في مواصلته والاختلاف إليه، فإنه كان يتردد إليه مرة بعد مرة، وهذا معنى قوله إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه، أي رجعت إلى زيارته مرة بعد مرة أكثر من المجالس التي سمعت فيه بها شيئا من حديثه. ومن ذلك أيضا أن يعظم حرمته، أي حضرته، أي يوفر حرمته ويحفظها ويرد غيبته ويغضب لها إذا ذكر بما يكرهه شيخه، فإن عجز عن رد الغيبة قام وفارق ذلك المجلس. ومحل هذا إذا كانت الغيبة المتحققة فيما يكرهه شيخه، أما إذا كان مقصودها البحث في شيء من الأقوال المنسوبة إلى شيخه في إحقاق حق أو إبطال باطل فليس للإنسان أن يترك ذلك، بل الواجب عليه اتباع الحق سواء مع شيخه أم مع غيره. وينبغي له أيضا من تعظيم حقه أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه أي أحباءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، لأنه والد لروحه، فكما يتعاهد المرء أباه الجسدي فإنه يتعاهد أيضا أباه الروحي بمثل هذا، فيزور قبره ويستغفر له ويتصدق عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من الاقتداء بالشيوخ والاهتداء بهم ملازمة مسالكهم ومراعاة عاداتهم والاقتداء بحركاتهم وسكناتهم، وليس مقصوده رحمه الله تعالى الوقوف مع صورة ذلك، ولكن مراده من كان شيخا كاملا فإنه يلاحظ فيه رعاية أخلاقه وسلوكه في حركاته وسكناته، فإن من كمل من الشيوخ أقرب إلى الهدي النبوي، فالاقتداء به موصل إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم المصنف رحمه الله تعالى ذلك فقال ويسلك بالسمت والهدي مسلكه، وهو لا يريد الوقوف مع ظواهر النص الذي ذكره، وإنما يريد أن يتمثل آدابه وأخلاقه التي أخذها ذلك الشيخ عن الشرع. ثم ذكر أدبا خامسا فقال أن يصبر على جهوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، لأن الشيوخ بشر من البشر وهم يغضبون ويسخطون وتعرض لهم الأحوال التي تعرض للخلق، فإذا صدرت من أحدهم جهوة أو سوء خلق فينبغي أن يصبر الطالب على ذلك، وأن لا يصده ما وقع من شيخه عن ملازمته وحسن عقيدته، أي حسن الاعتقاد فيه وإنزاله في الظن منزلا حسنا. ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، فيلتمس له عذرا، فإن لم يجد له عذرا فلعل عذره خفي عليه. ثم ذكر ما ينبغي عليه إذا بدرت تلك الجفوة من الشيخ، فقال: ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه، أي موجب حدوث ذلك الجفاء الذي وقع من شيخه، ينسب موجبه إليه ويجعل العذب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض السلف قوله: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومراده بذل التعليم ذل تلقي العلم، وهو الذي يسمى تخصيصا بالتعلم، فهو لا يريد التعليم الذي هو بث العلم ونشره، لأن هذا حظ الشيخ، وإنما مراده تلقي العلم، وهو الذي وقع في عبارة الأصمعي التي رواها البيهقي في المدخل عنه أنه قال: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وأورد رحمه الله تعالى قول الشاعر: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما، أي أنك إن لم تصبر على طبيبك إلى دواء وجب عليك أن تصبر على بقاء الداء فيه، وإذا لم تصبر على جفاء معلمك إذا جفا فاصبر على جهلك الذي أنت فيه. وهو نظير قوله الشاعر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إلاهما لم يكرما. الطبيب والمعلم إذا لم يؤخذ بالدين والرفق والتماس منفعتهما فإنه لا يحصل كمال نصحهما للآخذ عنهما متطببا أو متعلما. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك ما رواه الدينوري في كتاب المجالسة في سند فيه ضعف عن ابن عباس أنه قال: دللت طالبا فعززت مطلوبا. ومعنى قوله رضي الله عنه: دللت طالبا، أي لحقني ذل الطلب، لأن الانكسار للناس والإقبال عليهم يورث في النفس انكسارا عند الأحرار، وهو محمود إذا كان في تحصيل منفعة شرعية كالتماس العلم. فلما ذل ابن عباس طالبا عز مطلوبا، لأن الناس يحتاج إلى علمه، وصار عنده من العلم ما ليس عند غيره، فكان عاقبة ذله في الطلب ما اتفق له من العزة بالتعليم رضي الله عنه. ثم أورد أيضا قول معاذ بن عمران رحمه الله تعالى الذي رواه في السمعاني في كتاب أدب الإبداء والاستملاء، قال: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. والمقصود بأساطين الجامع أعمدته التي يقوم عليها، والعادة أنها أعمدة الكبار، فالذي يغضب على العالم مثل من يغضب على هذه الأعمدة، فإن غضبه يضر نفسه ولا تتضرر هذه الأعمدة منه، فكذلك من غضب على العالم فمآل ضرر غضبه عليه ولا يضر العالم شيئا. ثم ذكر خبر الشافعي أنه قيل لشيخه سفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم ينشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. ووقع هذا أيضا للأعمش بما رواه الخطيب وغيره أنه كان يختلف إليه رجلان، أحدهما من شأنه الحديث والآخر ليس من شأنه الحديث، فغضب يوما على الذي من شأنه طلب الحديث، فقال له الآخر: لو أنه غضب علي كما غضب عليك لما عدت إليه. فسمعه الأعمش فقال: إذن يكون أحمق مثلك إذا ترك ما ينفعه لسوء خلقي. ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا علموا أن ما يبلغ من شيوخهم من أداهم مهما بلغ فإنه ينبغي أن يصبر عليه الإنسان وأن يرجع إليهم، لأن المقصود الانتفاع بهم، وما يقع منهم من طبائع البشر فهذا شيء يسأل له فيه العفو والمسامحة. ومن بدائع المذكورات في أحوال السلف في هذا ما ذكره جماعة عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان يقول: قد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين، أي شج رأسه وضربه عليه حتى أدمى رأسه في العلم مرتين، فلم يمنعه ضربه في الأولى حتى أدمى رأسه من الرجوع إليه رحمه الله تعالى لعلمه بأن منفعته من العلم متوقفة على النهي من شيخه. وقال أبو يوسف الأنصاري: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم الذي اقتبس من علمه، فمن دار العلماء وتلطف بهم أفاض عليه من علومهم، ومن كان نزرا سيئا الخلق حجب عنه علومهم. ثم ذكر الأدب السادس المتضمن لشكر الشيخ، فقال: أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. فالشيخ ربما اطلع على فضيلة من الطالب فشكره عليها، أو على نقيصة وخلل منه فوبخه عليه قاصدا إصلاح خلله وإرشاده لما فيه منفعته. فينبغي أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، لأن مقصوده في كل هو طلب الأصلح له. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه. فإذا نبهه الشيخ إلى أن من أفعاله المخالفة للأدب كذا وكذا، فلا يبادر بالقول أني أعرف هذا وغفلت عنه، بل لا يظهر ذلك لشيخه، بل يشكره على إفادته واعتنائه بأمره، وأنه يسعى في تقويم ذلك من خلقه. وإن كان له عذر وكان في إعلام الشيخ مصلحة، فله أن يعلمه بذلك، وإلا ترك إعلامه بعذره، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به، لأن العذر أدعى للمسامحة والعفو. والمقصود أن يلازم الإنسان الانتفاع بإرشاد شيخه وإن وبخه على نقيصة منه، فإنه لا يوبخه لحظ نفسه، وإنما يوبخه طلبا لإصلاح خلقه وتقويم هديه. فإن العلم لا ينتفع به المرء حتى تكمل حاله، وما دام متخلقا بالأخلاق المخالفة له فإن انتفاعه بالعلم قليل. والشيوخ الهادون يجتهدون في إصلاح أحوال الآخذين عنهم، ويبالغون في تلمس أخطائهم ليزكوا أنفسهم، فإن العلم يراد به تزكية النفس، ومن جملة تزكية النفس تخليتها من كل آفة وغائلة تطرأ عليها فتضعف سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن وعى هذا في مقاصد المعلمين علم أن إرشادهم وإن قسى فإنما تقصد منه المنفعة، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام له: والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبهذا ينتهي التقرير على هذه الجملة من الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الحبوبات، وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما عقدت مجالس التعليم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني والعشرين في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى: في فصل آداب المتعلم في درسه، الرابع أن يعرف له حقه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: إن كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حيي. فقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يجعل له مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويهتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الابتداء به. الخامس: أن يصبر على جفوة تصدر من سيئه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن جفوة الشيء بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عند الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وعن ابن عباس رضي الله عنه: دللت طالبا فعجزت مطلوبا. وقال معاذ بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. فقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه. السادس: أن يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توفيقه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما فيه إيقافه عليه وتوفيقه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عائبا به وغفل عنه، بل يذكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآداب اللاحقة لما سبق من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيخه وقدوته، فذكر رابعها رحمه الله تعالى بقوله: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله، لأن على الإنسان لغيره حقوق كثيرة، ومن جملة من له حق عليه معلمه الذي يعلمه ويهديه الخير. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الوفاء لشيخه أن يعرف له ذلك الحق ولا ينسى فضله ولا يجحده. وذكر رحمه الله تعالى عن شعبة بن الحجاج أنه كان يقول: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي. وقال يعني شعبة أيضا: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. فشعبة رحمه الله يرى أن من أسدى إليه علما فقد أسدى إليه خيرا يستحق شكره عليه، ومن شكره دوام الليالي به في مواصلته والاختلاف إليه، فإنه كان يتردد إليه مرة بعد مرة، وهذا معنى قوله إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه، أي رجعت إلى زيارته مرة بعد مرة أكثر من المجالس التي سمعت فيها شيئا من حديثه. ومن ذلك أيضا أن يعظم حرمته، أي حضرته، أن يوفر حرمته ويحفظها، ويرد غيبته ويرغب لها إذا ذكر بما يكرهه شيخه، فإن عجز عن رد الغيبة قام وفارق ذلك المجلس. ومحل هذا إذا كانت الغيبة المتحققة فيما يكرهه شيخه، أما إذا كان مقصودها البحث في شيء من الأقوال المنسوبة إلى شيخه في إحقاق حق أو إبطال باطل فليس للإنسان أن يترك ذلك، بل الواجب عليه اتباع الحق سواء مع شيخه أم مع غيره. وينبغي له أيضا من تعظيم حقه أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه، أي أحباءه، بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، لأنه والد لروحه، فكما يتعاهد المرء أباه الجسدي فإنه يتعاهد أيضا أباه الروحي بمثل هذا، فيزور قبره ويستغفر له ويتصدق عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من الاقتداء بالشيوخ والاهتداء بهم ملازمة مسالكهم ومراعاة عاداتهم والاقتداء بحركاتهم وسكناتهم، وليس مقصوده رحمه الله تعالى الوقوف مع صورة ذلك، ولكن مراده من كان شيخا كاملا فإنه يلاحظ فيه رعاية أخلاقه وسلوكه بحركاته وسكناته، فإن من كمل من الشيوخ أقرب إلى الهدي النبوي، فالاقتداء به موصل إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عظم المصنف رحمه الله تعالى ذلك فقال: ويسلك بالسمت والهدي مسلكه، وهو لا يريد الوقوف مع ظواهر النص الذي ذكره، وإنما يريد أن يتمثل آدابه وأخلاقه التي أخذها ذلك الشيخ عن الشرع. ثم ذكر أدبا خامسا فقال: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، لأن الشيوخ بشر من البشر، وهم يغضبون ويسخطون وتعرض لهم الأحوال التي تعرض للخلق، فإذا صدرت من أحدهم جفوة أو سوء خلق فينبغي أن يصبر الطالب على ذلك، وأن لا يصده ما وقع من شيخه عن ملازمته وحسن عقيدته، أي حسن الاعتقاد فيه وإنزاله في الظن منزلا حسنا، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، فيلتمس له عذرا، فإن لم يجد له عذرا فلعل عذره خفي عليه. ثم ذكر ما ينبغي عليه إذا بدرت تلك الجفوة من الشيخ فقال: ويبدأ هو عن جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه، أي موجب حدوث ذلك الجفاء الذي وقع من شيخه، ينسب موجبه إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ثم نقل رحمه الله تعالى عن بعض السلف قوله: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومراده بذل التعليم ذل تلقي العلم، وهو الذي يسمى تخصيصا بالتعلم، فهو لا يريد التعليم الذي هو بث العلم ونشره، لأن هذا حظ الشيخ، وإنما مراده تلقي العلم، وهو الذي وقع في عبارة الأصمعي التي رواها البيهقي في المدخل عنه أنه قال: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وأورد رحمه الله تعالى قول الشاعر: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما، أي أنك إن لم تصبر على طبيبك إلى دواء وجب عليك أن تصبر على بقاء الدائبين، وإذا لم تصبر على جفاء معلمك إذا جفا فاصبر على جهلك الذي أنت فيه. وهو نظير قوله الشاعر: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إلاهما لم يكرما. الطبيب والمعلم إذا لم يؤخذ باللين والرفق والتماس منفعتهما فإنه لا يحصل كمال نصحهما للآخذ عنهما متطببا أو متعلما. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك ما رواه الدينوري في كتاب المجالسة في سند فيه ضعف عن ابن عباس أنه قال: دللت طالبا فعززت مطلوبا. ومعنى قوله رضي الله عنه دللت طالبا أي لحقني ذل الطلب، لأن الانكسار للناس والإقبال عليهم يورث في النفس انكسارا عند الأحرار، وهو محمود إذا كان في تحصيل منفعة شرعية كالتماس العلم. فلما ذل ابن عباس طالبا عز مطلوبا، لأن الناس يحتاج إلى علمه وصار عنده من العلم ما ليس عند غيره، فكان عاقبة ذله في الطلب ما اتفق له من العزة بالتعليم رضي الله عنه. ثم أورد أيضا قول معاذ بن عمران رحمه الله تعالى الذي رواه ابن السمعاني في كتاب أدب الإبداء والاستملاء، قال: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. والمقصود بأساطين الجامع أعمدة التي يقوم عليها، والعادة أنها أعمدة كبار، فالذي يغضب على العالم مثل من يغضب على هذه الأعمدة، فإن غضبه يضر نفسه ولا تتضرر هذه الأعمدة منه. فكذلك من غضب على العالم فمآل ضرر غضبه عليه ولا يضر العالم شيئا. ثم ذكر خبر الشافعي أنه قيل لشيخه سفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك، فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك إن تركوا ما ينفعهم بسوء خلقي. ووقع هذا أيضا للأعمش بما رواه الخطيب وغيره أنه كان يختلف إليه رجلان، أحدهما من شأنه الحديث والآخر ليس من شأنه الحديث، فغضب يوما على الذي من شأنه طلب الحديث، فقال له الآخر: لو أنه غضب علي كما غضب عليك لما عدت إليه. فسمعه الأعمش فقال: إذن يكون أحمق مثلك إذا ترك ما ينفعه لسوء خلقي. ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا علموا أن ما يبلغ من شيوخهم من أداهم مهما بلغ فإنه ينبغي أن يصبر عليه الإنسان وأن يرجع إليهم، لأن المقصود الانتفاع بهم، وما يقع منهم من طبائع البشر فهذا شيء يسأل له فيه العفو والمسامحة. ومن بدائع المذكورات في أحوال السلف في هذا ما ذكره جماعة عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان يقول: قد شجني سعيد بن المسيب في العلم مرتين، أي شج رأسه وضربه عليه حتى أدمى رأسه في العلم مرتين، فلم يمنعه ضربه في الأولى حتى أدمى رأسه من الرجوع إليه رحمه الله تعالى لعلمه بأن منفعته من العلم متوقفة على النهي من شيخه. وقال أبو يوسف الأنصاري: خمسة يجب على الناس مداراتهم، وعد منهم العالم الذي اقتبس من علمه، فمن دار العلماء وتلطف بهم أفاضوا عليه من علومهم، ومن كان نزرا سيئا الخلق حجبوا عنه علومهم. ثم ذكر الأدب السادس المتضمن لشكر الشيخ، فقال: أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. فالشيخ ربما اطلع على فضيلة من الطالب فشكره عليها، أو على نقيصة وخلل منه فوبخه عليه قاصدا إصلاح خلله وإرشاده لما فيه منفعته. فينبغي أن يشكر الشيخ على توقيته على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، لأن مقصوده في كل هو طلب الأصلح له. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه. فإذا نبهه الشيخ إلى أن من أفعاله المخالفة للأدب كذا وكذا، فلا يبادر بالقول أني أعرف هذا وغفلت عنه، بل لا يظهر ذلك لشيخه، بل يشكره على إفادته واعتنائه بأمره، وأنه يسعى في تقويم ذلك من خلقه. وإن كان له عذر وكان في إعلام الشيخ مصلحة، فله أن يعلمه بذلك، وإلا ترك إعلامه بعذره، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به، لأن العذر أدعى للمسامحة والعفو. والمقصود أن يلازم الإنسان الانتفاع بإرشاد شيخه وإن وفقه على نقيصة منه، فإنه لا يوفقه لحظ نفسه، وإنما يوفقه طلبا لإصلاح خلقه وتقويم هديه. فإن العلم لا ينتفع به المرء حتى تكمل حاله، وما دام متخلقا بالأخلاق المخالفة له فإن انتفاعه بالعلم قليل. والشيوخ الهادون يجتهدون في إصلاح أحوال الآخذين عنهم، ويبالغون في تلمس أخطائهم ليزكوا أنفسهم، فإن العلم يراد به تزكية النفس، ومن جملة تزكية النفس تخليتها من كل آفة وغائلة تطرأ عليها فتضعف سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن وعى هذا في مقاصد المعلمين علم أن إرشادهم وإن قسى فإنما تقصد منه المنفعة، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كلام الله: والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي التقرير على هذه الجملة من الكتاب.